دعونا نتخيل الموقف للحظة، يعني أن يقف المرء في قاعة أجنبية شديدة الفخامة أمام حاكم غريب يملك السلطة المطلقة لإنهاء حياته بحركة واحدة من إصبعه.
موقف مرعب بلا شك.
بالضبط، وفجأة وتحت وطأة هذا الرعب يكتشف أن هذا الحاكم القوي ليس سوى الأخ الذي رماه في بئر مهجور وباعه كعبد بثمن بخس قبل أكثر من 20 عاما.
يا إلهي، هذه حبكة لا تصدق.
100%، نحن اليوم لسنا أمام مجرد سرد تاريخي جاف. في هذا التحليل المعمق نحن نغوص في قصة تشبه قصة إثارة نفسية قديمة، دراما تتلاعب بالعقول وتستكشف أحلك زوايا النفس البشرية.
صحيح،
وهذا ما يجعلنا نعود لهذه النصوص.
تماما.
ونحن نعتمد اليوم على مصدر غني جدا، وهو محاضرة الدكتور كينيث ماثيوز، وتحديدا الجلسة 23، والتي تحلل فصول سفر التكوين من 42 وحتى 45.
الفصول التي تتناول قصة لم شمل يوسف مع إخوته في مصر.
نعم، ظاهريا هي قصة لم شمل، لكن تحت السطح الضحية هنا يلعب دور المحقق الذي يختبر المشتبه بهم واحدا تلو الآخر. هدفنا اليوم هو تفكيك هذه الدراما النفسية والروحية العميقة للذنب والمصالحة.
طيب، ما يحدد النغمة حقا في هذا النقاش وما يجعل هذه القصة خالدة هو تركيزها على مسألة التحول. يعني نحن لا نتحدث فقط عن تحول مادي من المجاعة إلى الوفرة.
تقصدين التحول الداخلي؟
بالضبط، نحن ندرس تشريح التغيير الأخلاقي والروحي لعائلة بأكملها. عائلة يعقوب كانت ممزقة من الداخل، متعفنة بأسرار مظلمة وحسد قاتل. وما نراه في مصر هو مسار إجباري ومؤلم لإعادة بناء هويتهم. المجاعة كانت مجرد الأداة.
المجاعة كانت الأداة التي أجبرتهم على النزول لساحة المواجهة. وهذا يضعنا يعني مباشرة في قلب القسم الأول من نقاشنا، ثقل الذنب والاختبار الأول.
لأنه لا يمكن حدوث مصالحة حقيقية دون مواجهة الماضي.
صحيح، المجاعة تضرب كنعان، ويعقوب يرسل أبناءه 10 إلى مصر لشراء الحبوب، وهناك يسجدون أمام الحاكم المصري طلبا للطعام، فتتحقق أحلام يوسف القديمة التي سخروا منها.
وهو يتعرف عليهم فورا.
نعم، لكن هم لا يعرفونه، وهذا منطقي، فهو يرتدي زيا مصريا ملكيا ويتحدث عبر مترجم. لكن هنا نطرح التحدي الأخلاقي، بدلا من أن يكشف عن هويته يبدأ بلعبة تبدو قاسية.
يتهمهم بالتجسس، أليس كذلك؟
بالضبط، يتهمهم بالتجسس، يلقي بشمعون في السجن ويشترط إحضار أخيهم الأصغر بنيامين. السؤال هنا، هل تصرف يوسف بدأ بدافع الانتقام البارد؟ أم أن هذا دعونا نقول كاختبار الجهد للجسر الذي انهار سابقا ليرى ما إذا كان سيتحمل الثقة مرة أخرى؟
انظر، من السهل جدا قراءة سلوكه كالسادية، لكن ما يثير الاهتمام حقا هنا هو تفصيلة صغيرة يذكرها المصدر. يوسف كان يضطر للابتعاد عنهم ليبكي في السر.
المنتقم لا يبكي خلف الأبواب المغلقة.
100%، هذا ينفي تهمة القسوة الباردة. الاختبار كان ضروريا لمعرفة ما إذا كانوا سيفعلون ببنيامين، الأخ الأصغر المفضل الآن، ما فعلوه به سابقا. هو يحتاج إلى دليل ملموس على تغييرهم.
وهذا يفسر الرعب الذي عاشوه في طريق العودة. يعني يوسف يعيد لهم الفضة سرا في حقائبهم، وعندما يكتشفونها لا يفرحون بها كهدية،
بل تنهار قلوبهم.
نعم، يرتعبون ويقولون ما هذا الذي فعله الله بنا؟ هم يربطون فورا هذا المأزق بذنبهم القديم تجاه يوسف.
وهذا هو آلية عمل الذنب غير المعالج. لقد مرت عقود، لكن الذنب كان يغلي تحت السطح. العقل المذنب يبحث دائما عن تفسير عقابي.
وحتى رأوا بين يتدخل ويقول ألم أقل لكم ألا تخطئوا بالولد؟
بالضبط، اعترافهم المفاجئ هذا وتشخيصهم لمرضهم الروحي هو الخطوة الأولى الضرورية في التحول.
لكن هذا التشخيص لم يكن كافياً لحل الأزمة العملية، وهذا ينقلنا للرحلة الثانية. الطعام ينفد في كنعان والمجاعة تشتد،
وعليهم العودة إلى مصر، لكن ثمن النجاة هذه المرة هو المخاطرة ببنيامين، الابن الأخير لراحيل.
وهنا نرى يأس يعقوب، ونرى تبايناً عجيباً بين الإخوة، رأوبين يعرض عرضا يائسا ومختلا، يطلب من أبيه أن يقتل ابنيه هو إذا لم يعد بنيامين.
عرض غريب ولا يحل أي مشكلة.
صحيح. في المقابل يهوذا يتخذ موقفا ناضجا ويتحمل المسؤولية الشخصية الكاملة، وفي النهاية يعقوب يستسلم ويصلي مستخدما اسما محددا، الشداي، أي الله القدير.
استخدام الشداي هنا ليس عشوائيا أبدا، هو إله العهد والبركة. يعقوب هنا يتخلى عن السيطرة ويسلم آخر أبنائه لإله العهد، ويرسل معهم ضعف الفضة وهدايا، محاولا استرضاء الحاكم كما فعل قديما مع أخيه عيسو.
حسنا، يصلون إلى مصر، وهنا تحدث واحدة من أغرب اللحظات، المائدة الكاشفة. يوسف يأمر بإقامة مأذبة طعام، لكن الترتيبات غريبة جدا.
العزلة على مائدة الطعام.
بالضبط، الأمر يبدو وكأنه في كافيتيريا مدرسة ثانوية مقسمة بصرامة. يوسف يأكل وحده، المصريون وحدهم، والعبرانيون وحدهم. لماذا كل هذه الحواجز الثقافية؟
طيب، إذا ربطنا هذا التفصيل بالصورة الكبرى سنجد أمرا مذهلا. المصدر يوضح أن المصريين كانوا يحتقرون رعاة الأغنام،
يعتبرونهم نجاسة.
صحيح، وهذه الكراهية المصرية للرعاة هي التي ستؤدي لاحقا إلى عزل العبرانيين في أرض جشان.
يعني هذه العزلة كانت مفيدة لهم.
100%، كانت الدرعا حمايهم من الذوبان الثقافي والديني في مصر. نحن رأينا كيف كادوا يفقدون هويتهم في كنعان عندما تزوج يهوذا بكنعانية. العزلة المصرية حافظت على هويتهم الروحية كأمة.
يا إلهي، الكراهية كأداة حماية إلهية، هذا تحليل عميق. وفي نفس المأدبة يوسف يرمي فخا نفسيا آخر، يجلسهم حسب أعمارهم بالضبط، ويعطي بنيامين حصة طعام أكبر 5 مرات من إخوته.
هذا هو اختبار الحسد. يوسف يراقبهم ليرى كيف سيتفاعلون مع هذا التفضيل المبالغ فيه لبنيامين.
نفس التفضيل الذي أدى لبيع يوسف قديما.
بالضبط، هم اجتازوا هذا الاختبار المبدئي، لكن يوسف كان يعلم أن عدم الحسد وقت الشبع لا يكفيه.
وهذا يأخذنا مباشرة إلى القسم الثالث، وهو ذروة الدراما وذروة التحول، الكأس الفضية والتضحية الكبرى.
هذا المشهد يحبس الإنفاس.
يوسف يرمي ورقته الأخيرة والأقوى، يأمر بدس كأسه الفضية الخاصة في حقيبة بنيامين. الإخوة يغادرون وهم يشعرون بالأمان، وفجأة الوكيل يلحق بهم ويتهمهم بالسرقة،
ويبدأ التفتيش من الأكبر للأصغر لخلق أقصى درجات التوتر النفسي.
لابسهم كعلامة على الحزن العميق واليأس، يعودون ليوسف، وهنا يقدم يهوذا خطابه العظيم.
يهوذا مهندس صفقة بيع يوسف للعبودية في الماضي.
نعم، وهذا ما يجعل اللحظة مذهلة. يهوذا لم يختلق أي أعذار، لم يقل إن بنيامين بريء، بل قال إن الله كشف ذنبهم، ثم يعرض نفسه كعبد بدلا من بنيامين لكي لا ينزل شيبة أبيه يعقوب إلى الهاوية بالحزن.
هذا يثبت أن التغيير الحقيقي تم.
بالضبط، يعني هذا أعظم قوس خلاص يمكن أن تقرأه. التغيير الحقيقي يتطلب أن تضع حياتك ذاتها على المحك. يهوذا فعل ذلك.
وهذا المشهد تحديدا هو النقطة الفاصلة التي أثبتت ليوسف أن إخوته لن يكرروا خطيئة الماضي. هذا ما جعله ينهار عاطفيا.
مما ينقلنا للقسم الرابع، كشف الهوية والنسيج الإلهي. تضحية يهوذا تكسر كل الحواجز. يوسف يخلي القاعة ويبكي بصوت عال سمعه قصر فرعون كله،
ويقول الكلمات الصادمة: أنا يوسف، هل أبي لا يزال حيا؟
رعب تام يصيب الإخوة، لكن يوسف يطمئنهم، وهنا يعيد صياغة القصة بأكملها. يقول لهم: لم تبيعوني أنتم، بل الله أرسلني أمامكم لإنقاذ حياة الكثيرين.
نعم، كخلاص عظيم لبقاء بقية على الأرض.
لكن طيب، دعيني أطرح سؤالا جدليا قد يدور في ذهن المستمع. هل قول يوسف إن الله هو من دبر ذلك يعطي الإخوة بطاقة خروج مجانية من السجن؟ يعني ألا يمحو هذا قسوتهم ومسؤوليتهم عن أفعالهم؟
هذا سؤال عميق جدا، وإذا ربطنا هذا بالصورة الكبرى الإجابة هي لا، هذا لا يلغي المسألة البشرية أبدا.
كيف ذلك؟
هم عانوا من الذنب لسنوات طويلة ودفعوا ثمن أفعالهم. أفعالهم كانت نابعة من حسد وشر بشري، لكن ما يقوله يوسف يظهر قدرة الله الفائقة على أخذ خيوط الحياة الممزقة بالأخطاء البشرية والخطايا ونسجها في ثوب جميل لخطة تضمن النجاة.
يعني الله لم يخلق شرهم بل استخدمه.
بالضبط، استخدمه ليحقق وعوده، وهذا ظاهر في تفصيلة صغيرة يربطها المصدر بسفر التكوين الإصحاح 37.
تفضلي.
الرجل المجهول في شكيم. عندما تاه يوسف الشاب، ظهر رجل مجهول ووجهه إلى دوثان حيث كان إخوته. لولا هذا الرجل لما وصل إليهم، ولما بيع، ولما صار حاكما في مصر. هذا الرجل كان أداة إلهية لضمان الخطة الكبرى.
عجيب، يعني حتى التفاصيل الصغيرة العابرة لها وزنها، وهذا الموقف أدى في النهاية لأحياء روح يعقوب عندما رأى العربات المصرية وأيقن أن ابنه حي.
ويوسف نفسه تغير، في البداية أراد أن ينسى عائلته، حتى أنه سمى ابنه منساه، لكنه الآن يتبنى إرث يعقوب بالكامل، ويفهم دوره في هذه الخطة الكبرى.
يا لها من رحلة، يعني نحن نقترب من الخاتمة، لكن من المذهل كيف تأخذنا هذه المصادر عبر رحلة توضح كيف تتعامل العائلات مع الصدمات المتوارثة، وكيف يمكن للزمن والمواقف الصعبة أن تكشف عن قدرة الإنسان العميقة على التغيير.
صحيح، ولهذا السبب هذه النصوص لا تفقد بريقها أبداً.
100%، وهذا يذكر الواحد منا بأن المعاناة والأحداث التي تبدو عشوائية في حياتنا قد تكون في الواقع جزءاً من لوحة أكبر لا نراها كاملة الآن.
منظور مريح ويدعو للتأمل.
شكراً لك على هذه التحليلات العميقة، كانت فعلاً جلسة غنية جداً.
العفو، كان نقاشاً رائعاً.
وقبل أن ننهي هذا التحليل المعمق، دعونا نترك المستمعين مع فكرة للتأمل الذاتي، فكرة لم نتطرق لها بشكل مباشر اليوم.
تفضل.
تخيلوا هذا المشهد الانفعالي من منظور الحراس المصريين والوكيل الذي دس الكأس. هؤلاء الأشخاص كانوا شهوداً على هذه الدراما العائلية العبرية العاصفة التي تعرض في أروقة السلطة المصرية.
هم لا يفهمون شيئاً مما يقال.
بالضبط، هذا يجعل المرء يتساءل، كم مرة تتكشف أعمق أزماتنا الشخصية وتحولاتنا الروحية أمام أعين غرباء لا يفهمون القصة الكاملة؟ وكيف يمكن لتلك اللحظات الخاصة جداً والمكسورة أن تغير مجرى التاريخ العام دون أن ندرك؟ فكرة تستحق التفكير. إلى اللقاء في نقاشنا القادم.